بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
في مسألة البرزخ، الإنسان هذا المخلوق في الحياة الدنيا هو مركب من روح وبدن. البدن لا يمكن أن يتحرك إلا بروح، من دون الروح لا يمكن أن يتحرك. لكن الروح ليست من جنس البدن، البدن مادي عنصري مركب من أجزاء، له أعضاء، له أوعية دموية، له أعصاب، لحم، عظم، مركب مادي. إلا أن الروح ليست من ماهية البدن، روح الإنسان عنصر لطيف غير مادي. هذه الروح حتما كانت موجودة قبل وجود البدن، كانت موجودة في عالم أسمى وأرفع من عالم المادة، من عالم الماديات، عالم الماهيات، كانت موجودة في عالم الذر. الله عز وجل في عالم الذر أخذ العهد واستشهد الأنفس على أنه هو الله عز وجل. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على نفسه ألست بربكم؟ قالوا بلى. سلام ورحمة. متى هذا صار؟ في عالم الذر، هذاك العالم، العالم ذاك عالم وسيع جدا. طبعا هذه باب المقدمة حتى نسقط الموضوع. ذاك العالم الوسيع فيه الأنفس مؤتلفة وفيه أنفس مختلفة. هذا كيف تعرف أنه النفس مؤتلف، الأنفس مؤتلفة أو الأنفس مختلفة؟ من خلال الواقع الآن في حياتنا الدنيا نشاهد هذا. فمثلا بعض الأحيان ترى إنسانا أنت لا تعرفه، أول مرة تراه وتنظره، لكن تجده كأنه قريب منك وكأنما أنت تعرفه من زمان من بعيد، كأنما هذا المنظر، هذا الوجه، هذا الشخصية مألوفة لديك. وبعض الأحيان هو صديقك معك يعيش لكنك تتنفر منه. هذا يسأل به أمير المؤمنين علي عليه السلام، ما بال بعض الناس نراهم كأنهم قريبون إلينا وكأنما نعرفهم من زمان. يقول النفوس في عالم الذر ما ائتلف منها هناك في عالم الذر اتفق أين؟ في الحياة الدنيا. وما اختلف منها هناك افترق في الدنيا. نفوس المؤمنين لا شك أنها دائما متحابة، في تجاذب فيما بينها. القصد أن هذه النفس حينما الله عز وجل خلق هذا الإنسان، هذا الإنسان بهذا البدن المركب، هبطت النفس من عالم أسمى إلى هذا العالم، إلى الحياة الدنيا. فالنفس تحتاج إلى وعاء حتى تحل في هذه الحياة الدنيا، لأنه هناك مراحل، هناك حياة دنيا وهناك حياة برزخ وهناك حياة آخرة. في كل مرحلة من هذه المراحل النفس تحتاج إلى وعاء. في الحياة الدنيا هبطت النفس إلى هذا البدن، حلت في هذا البدن. في بدن الإنسان، الإنسان دائما يسعى إلى سعادة بدنه. أنت الآن في كيفية جلوسك، في كيفية مشيك، في كيفية نومك، في كيفية وطريقة أكلك، في طريقة تعاطيك مع جميع القضايا، العلاقات الاجتماعية، العلاقات الأسرية، العلاقات الفردية، العلاقات التجارية، في مسألة الأكل والشرب، دائما أنت تبحث عن أي شيء، تبحث عن ما فيه سعادتك. هذا صحيح أم لا؟ دائما أنت الآن لما تأكل ماذا تأكل؟ تأكل أردأ الطعام ولا أجود الطعام؟ أحسن الطعام. لما تريد أن تنام، تنام على أي شيء؟ حتما تنام على الفراش الذي فيه راحتك، تنام في مكان ترتاح فيه. في علاقاتك تبحث عن الزوجة التي تأمل السعادة معها. لما تعاشر، لما تصادف أحد الأصدقاء أو تبحث عن صديق، تبحث عن صديق يلائم نفسك، وهذا أمر طبيعي. فأنت تبحث عما يوجب الإطمئنان، عما يوجب صحة البدن، عما يوجب سعادة نفسك. لما تبحث عن هذا في الحياة الدنيا، لا شك أنه لابد أن يطبق هذا على الحياة الأخرى. يعني لابد أن تبحث عما فيه سعادة هذه الروح. أنت تبحث بعض الأحيان إذا تمرض تبحث عن العلاج. المرض أين صار؟ المرض في بدنك، تبحث هنا. هذا المرض بدني، لكن تذهب إلى الدكتور حتى يداوي ويعالج هذا المرض البدني. لكن في بعض الأحيان العلاج يكون علاجا نفسيا، يقولون نفسيته تعبان الإنسان، تتعب نفسيته، يتعقد. هذا يبحث عن ماذا؟ يبحث عن علاج روحي، عما يقوم الروح من الانحراف. وعلاج الروح، الإنسان إذا ترك هكذا دائما يميل إلى الغرائز، يميل إلى غريزة الجنس، يميل إلى غريزة الطمع، يميل إلى غريزة الجشع، يميل إلى غريزة الأكل، الشبع، الاعتداء على هكذا يميل. الغرائز إذا ما حكم العقل وغلب الهوى، هوى النفس، يميل إلى هذا الجانب. تحكيم العقل هو الذي يردع النفس عن الانسياب وراء اللذات، وراء الشهوات، وراء الغرائز، وهذا هو العلاج. العلاج إذن يكمن في ردع النفس. ردع النفس بأي شيء يحصل؟ يحصل بالالتزام بأوامر الله عز وجل وامتثال أوامره، جميع الأوامر، سواء كانت هناك أوامر طاعات على نحو الوجوب أو على نحو الاستحباب. فيستخدم، يجب عليه تنفيذ جميع بنود الحقوق. لو راجعتم إلى كتاب مكارم الأخلاق، في الفصل الأخير من الكتاب في عنوان للحقوق، الرواية تأتي عن الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. هناك حقوق ابتداء من حقوق الله عز وجل، حقوق الغير، حق اللسان، حق لسانك عليك هو لسانك، لكن هذا اللسان له حق عليك، حق الله أنك تطيعه لا تعصيه، تعبده توقره، تعبده حق عبادة، توحده لا تشرك به شيئا، هذا من حق الله عليك. إذا أطعت الله عز وجل بهذه الكيفية حتما لا يتخلى عنك لا في الدنيا ولا في الآخر. من أطاع الله فقد فاز، الذي يطيع الله يفوز أم لا؟ يفوز، يفوز أين يفوز؟ في الدارين، ليس فقط في الأخرى، لا في الدارين. الله ليس بخيلا، حاشا لله، يعطيه الثواب في الدارين، يخلده في الدارين. هناك حقوق اللسان، حقوق اللسان أنك تصون اللسان، لكن تصونه عن ماذا؟ هو لسانك، لكن هذا اللسان ورد في الحديث: وهل يكب الناس على وجوههم في نار جهنم إلا حصائد ألسنتهم. هذا تعرف أن الجوارح، جوارح الإنسان منذ الصباح إذا نهضت من النوم عند صلاة الصبح، عند صلاة الصبح تضج إلى الله هذه الجوارح، أنت لا تسمع، أنت محجوب عنك هذا، لا تسمع. يا لسان، نحن أسراءك أو أسراءك، يعني اتق الله فينا. الإنسان لا يدخل في النار إلا من وراء هذه الآلة، القطعة الصغيرة، يتكلم بأي شيء، غيبة، نميمة، افتراء، بهتان، كذب، معاصي، كلام الخنا، كلام الفسق، هذا هو الذي يدخل الناس في النار، هو قطعة صغيرة يشيله. ليش يشيله؟ يشيله اعتداء، اعتداء على حقوق. هذا اليد، لليد حقوق، حقوق اليد ما هي؟ لا تمد يدك الى ما ليس لك فيه حق، لا تأكل لقمة الحرام، النظر، أين النظر؟ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. لما؟ لأنه لما ينظر إلى امرأة، شوف عيونها طائرة، يعتدي، هذا اعتداء، هذا اعتداء على حقوق الآخرين، على حرمة الآخرين. ينظر إلى الحرام، الله متعك بهاتين الآلتين لتنظر بهما إلى الحلال. فلما تصون حقوق هذه بأي شيء تصونه؟ تصونه بالطاعات. كيف تحفظ لسانك؟ كيف تحفظ عينك؟ كيف تحفظ رجلك؟ من حقوق الرجل ألا تمشي بها إلى الحرام، ألا تمشي بها إلى المعصية. هناك حقوق حتى يصل فيها إلى سائسك، ومن وحقوق سائسك في العلم. سائسك يعني الذي يقودك في العلم، أيضا هناك حقوق أن تستمع إليه، تحفظ غيبته، يعني إذا غاب لا تتكلم عنه، بل إذا تكلم عنه شخص تكلم عنه تدافع عليه من حقه. هذه الحقوق يجب أن تتوفر لدينا كطلبة علوم. يعني لا يتأول، لأنه للأسف سمعت بعض القضايا، بعض الأخوة حسب الظاهر أنه أولها على لساني ونقلها إلى بعض الأساتذة. متى أنا تكلمت مثلا حول عقائدكم واتهمت، خاصة أنتم الباكستانيين، تكلمت حول عقائدكم واتهمتكم بأنها فاسدة؟ قلت أنه عقائدكم فاسدة أنا في يوم من الأيام؟ تكلمت حول هذا الموضوع؟
لا.
إذا لما تشتكون؟ ما أدري، أنا من اشتكى اشتكى، من اشتكى اشتكى. أنا ما تكلمت. على كل، أنا في بعض الأحيان ربما من خلال العقائد أطرح عليكم بعض المسائل تنزيها للسان، تنزيها للسان. حينما أقول مثلا في مسألة سب الصحابة، في مسألة سب الصحابة لا بد أن نفرق بين أمرين، بين مسألة السب واللعن وبين مسألة النقد وذكر ما كانوا يفعلون. الأئمة ركزوا على هذا الجانب، لا تسبوهم، سبوا شتم ولعن لا تسبوا ولا تلعنوا. ليس المؤمن بسباب ولا فحاش ولا لعان ولا طعان. إذا ورد في القرآن الكريم ولا تسبوا الذين كفروا، شايف الذين كفروا، ولا تسبوا الذين كفروا فيسبوا الله عدوا بغير حق. أنتم إذا واجهتم في يوم من الأيام وسمع شخص منكم متعصب إلى جانب الصحابة وسمع منكم سب الصحابة، فإنهم يسبون عليا ويسبون الحسن والحسين، وأنا سمعت هذا بأذني، يعني لا أحد ينقل لي. كنت قبل أيام في الجيش العراقي سنة 77 كان واحد من أهالي سامرة متعصب جدا سني، وأنا كنت حسب اندفاع في ذلك الوقت، كنت أسب، فسب الحسن والحسين. هذا بسبب من؟ ولا تسبوا الذين كفروا فيسبوا الله عدوا بغير حق. ولهذا ورد في الحديث المؤمن أو المسلم ليس ليس بسباب ولا فحاش ولا طعان ولا لعان. لا تسبوا، نزهوا أنفسكم ألسنتكم عن السب، لأنه في مسألة السب كثير من القضايا. نعم أنت تتكلم عما كانوا يفعلون، ذلك أطفأ لحجتي. أنت تسكت الحجة، تخرج الحجة بالحجة، تبطل دليلهم، تبطل حجتهم إذا بينت أفعالهم. بيان الأفعال ليس سب. فرق. على كل أحوال، حتى ما نطول أكثر من هذا بعدين. نعم. يا أخي أنت التزم بهذا المبدأ. أنت ابتدأ، مو أنت لما تتكلم الله، يعني ما أدري شلون تأولوها، الأول والثاني والثالث والرابع، بالله عدد لي اياهم منهم. بس لا، ما في داعي إلى هذا التخصيص يعني، لأنه مرادات الأئمة عليهم السلام ما ممكن الإمام يتكلم بكلام ويخالف هذا الأمر. انتبه إلى مسألة توجيه العلماء لهذا. يعني دائما أنتم ربما شاهدتم في أجهزة الإعلام كيف تتم المناقشات، هذا نفس الكلام الذي يدعيه العامي ويحتج به عليك أنك أنت تسب وأنت تثبت هذا، والعلماء والفقهاء منا يقولون لا ليس هذا المقصود، فكيف أنت تؤول يعني هذا الكلام؟ فإذا أردتم يعني، إذا أردت، هو قال الأول، ربما أول ظالم أنت، ما لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخر دون تخصيص، التزم بهذا المبدأ العام دون أن تقول لعن الله فلان ولعن الله فلان لعن. شوف هنا قال كنا بالأول والثاني والثالث ما خصص، لكن لما جاء إلى يزيد قال يزيد، لما جاء إلى شمر قال شمر، لما جاء إلى مروان قال مروان، لأن هؤلاء متفق على سبهم. عرفت؟ هنا لا. أما في القضايا التي فيها شيء لا يبين، لا يخصص، الإمام حكيم يعني. مو بعدين يحتج عليك، يقول لك إمامك يسب إمامك، بعدين يحتج عليك، أنا ما أريد أتكلم بهذا الكلام، بعدين يحتج عليك، مو يقول الرابع هو حسب ترتيبه يقول لك أنت تسب أيضا تسب عليا، فلماذا أنت تتكلم بهذا الكلام؟ أنت ما التفت إلى هذه النقطة؟ طيب ما من جاب جاب شو الجاب؟ مولانا هو يحتاج عليك هكذا. أدري هو بالعكس، هو يحتاج عليك بمثل هذا الكلام، هذا كلام جدا يعني دقيق، انتبهوا إليه يا أخوة، انتبهوا إليه. نحن صحيح هذا خاصة في عاشورة، يلا أنت تقرأ خاصة في عاشورة، لا هذا بالمعنى العام، هذا بالمعنى العام. على كل الأحوال فيا أخوة، الحياة فيها حساب الآن، هذا عمل، لما الإنسان يموت، أنتم سألتم في ترغيب وترهيب، نعم، الإنسان لما يموت قلت يبحث هو عن سعادة، فإذا كان الإنسان مؤمنا كيف يقبض ملك الموت روحه؟ وإذا كان عاصيا كيف يقبض ملك الموت روحه؟ شلون؟ إن كان مؤمنا يأتيه بأحسن صورة، معه يرافقه ملائكة بصور جميلة، بالمباخر بأيديهم البخور، ورائحة الذكية الطيبة يستقبلونه، فيأتي إليه الملك الموكل بقبض روحه ويأخذ روحه ويستل روحه كما تستل الشعرة من العجين. عم شلون؟ لكن أنا أقول لك هذا الوصف الذي تذكره الروايات هو من أصعب الحالات التي يمر بها الإنسان. لا تظن أنه مرحلة سهلة. أنت تقرأ في وفاة رسول الله، وتقرأ في وفاة أمير المؤمنين، تقرأ في وفيات الأئمة المعصومين عليه السلام. أمير المؤمنين حينما حضرت في الوفاة ماذا قال؟ آخر كلمة، أنتم الخطباء ماذا قال؟ قال رفقا بي ملائكة ربي، رفقا بي، انتبه إلى التعبير، رفقا بي ملائكة ربي. اسمعني حتى تعرف أنه شو معنى خروج الروح. شنو تعبير خروج الروح؟ الروح حينما تفارق البدن لا تفارقه بدون ألم. لا تخرج بدون ألم. أنت جرب إذا قطع شيء أو انجرح كيف تتألم؟ هذا إنما هو جزء بسيط خرجت منه الروح، فكيف بجميع بدنك؟ كلا إذا بلغت الروح الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون فارجعونها إن كنتم صادقين. آية إذا التفت الساق بالساق، آية إذا بلغت التراق، التراقي إلى هنا إلى الترقوتين، هذه الروح فيخرجها، لكن يقول يسلها كما يخرج الشعر من العجين، لكن كما يخرج الشعر من العجين حتما فيها ألم. فتستقبله الملائكة، تستبشر به الملائكة، ترحب بهذه الروح الملائكة، تستقبلها يعني من خلال التطيب، لأنه مرحلة صعبة جدا حرجة. طبعا هذا بالنسبة للمؤمن، أما بالنسبة للكافر فيأتونه بصورة مخيفة مرعبة يفزع منها أهل السماوات والأرض من تلك الصورة. أغني عنه. يعني في بعض الروايات رسم صورة أصلا مهولة مهزعة، فلما تخرج روحه تتنفر منها أهل السماوات والأرض. ريحة نتنة جائفة، يقولون لا أهلا ولا مرحبا، بخلاف الأول أهلا ومرحبا. وضعوه على المغتسل، حملوه، إن كان لا سهل الصيحة بعدين، بعدين أجيك للصيح. هذا إذا حمل الكاف المؤمن إلى قبره، كل قطعة أرض يمر بها نعشه وجنازته تقول. أما أنت فقد كنت أحب الناس وأنت على ظهري، فأهلا بك اليوم في بطني. تتمنى كل قطعة من الأرض أن تحتوي هذا البدن. لكن بالنسبة إلى العاصي، كل أرض تتعوذ بالله أن يدفن فيها. أما أنت فقد كنت أعصى خلق الله وأبغض خلق الله وأنت على ظهري، فكيف اليوم وأنت في بطني؟ ماذا أفعل بك؟ إذا وصل إلى حفرته، مكان الحفرة، خلينا نقدم هو لا 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 هو المؤمن مولانا، أنا أقدم لك هذا العاصي حتى لا 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 حتى بعدين شوي ختامها مسك، يعني ما يصير ختامها هذا حتى يصير ختام مسك. فهنا العاصي حينما يدخل وينزل في القبر يقول كأنما ينزل من 70,000 طبقة. ها شوف هاي المنزل من هنا متر، قامة ونصف، ها ينزل حتى يخرج حليب أمه من أنفه. فإذا دخل في القبر بلش أول ما يواجهه ضغطة القبر، أول شيء عصرة القبر، هذا أيسر الأمور، تخشخش أضلاعه فيما بينها وتخرج دمه من بين أظافره. هاي عصرة واحدة، تحمل أنفعوني إن شاء الله، هاي واحدة. هاي بعدين أنا أقول لك شو علاجها في يوم من الأيام، علاجها صلاة الليل تدفع، صلاة الغفيلة، حسن السلوك مع الأهل في البيت. نعم هذا علاجها هنا. إذا استقر به المقام هناك جاءه الملكان وجوههما كقطع من الليل مظلمة، يفزع منهما ومن صورتهما أهل السماوات والأرض، بيد كل واحد منهما دبوس عمود من نار، من حديد لكن من نار، في كل دبوس 70,000 خطاف عمد حديد، عمود من حديد. كل واحد في كل دبوس 70,000 خطاف من النار، خطاف هذا جانسوا هذا الضربوندي، هذا خطاف هيك شنقل ما أدري شو يسموه، لا مو زنجير، خطاف هذا على كل من نار. فيأتون إليه وتقول إذا جاءك الملكان المقربان من عند ربك وسألك عن ربك فلا تخف ولا تحزن، هذا أول ما يأتيان إليه يضربانه ضربة واحدة، ضربة واحدة، قم يا عبد الله، هذه الضربة لو قسمت على أهل السماوات والأرض لما تحملوا، ضربة واحدة، قم يا عبد الله وابن عبده، من ربك؟ هناك ما في هذا يتكلم، إن كنت تحب المال فتقول ربي المال، الأولاد ربي الأولاد، المادة حسب. أرأيت من اتخذ إلهه هواه، هذا هناك إلهك، وتنشار يحاسبونه ماذا فعلت. يقال أن في يوم من الأيام شخص مر على مقبرة فرأى قبر صلى 100 سنة، يقول استفسر، شاف نام جنب القبر وشاهد صاحب القبر، قال له أنا العالم الفلاني فلان الفلاني، قال نعم، قال لما مت جيء بي إلى هنا وجاءوني يسألوني، فأول ما سألوني قلت حتى أذكر لهم الأعمال الصالحة، يعني ماذا فعلت بيدهم السجل، ماذا فعلت؟ قلت أنا ألفت كتب. فتحوا الكتاب، ما موجود عندنا، ما بألف كتاب، أنا ألفت شو ما ألفت، أنا ألفت ما موجود عندنا، أنت ألفت لكن أهديته إلى السلطان، إهداء إلى فلان، روح إلى فلان، نحن أنت ما أهديت إلى الله، إلى فلان أنت روح أخذ من فلان، مو عندنا، أنت كاتب بس مو أنت، هذا الله. قال أنا كنت أصلي صلاة جماعة، صلى الله ما في عندنا أن تصلي صلاة جماعة. لا كيف أنا كنت أصلي يعني؟ قال نعم أنت كنت أصلي، بس أنت حضرتك كنت تنزعج يوم اللي يكون وراك جماعة كثير تكيف تفرح كيف، ويوم اللي يكون جماعة قليل تحزن شوي، فهذا أنت عملك مو لله، وسواء كان قليل ولا كثير هو شيء واحد يعني. أنا كنت أفعل كذا كنت أفعل يا ما في ما في ما في بعد ذا ذن الأعمال الكبيرة اللي مسويه اللي يتباهى به ما موجودات، شو اللي عندك يتباهى به؟ فقلت لهم تعال أنا تصدقت في يوم من الأيام، فتحوا قال نعم هاي موجود، تصدق كيف تصدق الأخ؟ فتصدقت يقول كنت أمشي في السوق وبيدي خبز وكان طفل على متن أمه يعني حاملت أمه فأومأ إلى الخبز، طفل صغير فقطعت له قطعة من الخبز بعنوان الصدقة أعطيت خالصة لله، هذه خالصة لله سجلي. فالميزان ميزان دقيق، هنا الميزان دقيق، حين ذاك تأتيك مسألة هذا بعد الأسئلة والأجوبة تأتيك مسألة الحياة ومسألة العقارب ومسألة الديدان، اكتب اكتب عملك في عنقه يأتيك. أما المؤمن هناك المؤمن هذا المؤمن ينزلون إليه بصورة جميلة، لا مولانا بيتوافي بها، حتى المؤمن هم يتعرض إلى ضغطة القبر على فكرة يعني. هو أول من يتعرض إليها، يأتون إليه بصورة جميلة يطيبون، عمله هو الذي ينور له القبر، صلاته هي التي تنور له القبر، عمله الصالح هو الذي ينور له القبر، فيتنور القبر، يأتونه لتسجيل هذه الأمور أو تثبيت هذه الأمور وهي ثابتة عندهم، يأتونه للأسئلة وهم يعرفون هذه الأسئلة، لكن من الذي يحضر عنده؟ من الذي يحضر عنده؟ تتذكر من اللي من أهالي النجف؟ أكو واحد كان يدور بالنجف بيده لحد الآن ما أدري يجوز موجود، يقول من يحضر بالقبر غير علي؟ يقول تسمعها؟ لا أسأل أبوك، يقول أكو واحد هالشكل يقول السير، يقول من يحضر بالقبر غير علي؟ فعلي أمير المؤمنين يأتي يعني يأجل الحساب أو يمسح بعض القضايا شوي، يصير الوساطة من علي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. لذلك أنت تبحث عن الأمان في الدنيا وتبحث عن الأمان في الآخرة، أنت تريد أن تأمن وأنت نائم في الدنيا، كذلك عند نومتك الأخيرة تريد الأمان، تبحث عن الأمان، أين الأمان موجود وين تبحث الأمان؟ دائما تبحث الأمان، الأمان من العذاب في جنب الصالحين، في تربة الصالحين، تربة الأنبياء، تربة الأولياء، تربة الأئمة، هناك دائما تجاور للإمام حتى تأمن من العذاب، لكن الكافر هذا لا ينفعه، لا ينفعه، وإنما ينقل، هناك ملائكة نقالة وين؟ وادي حضرموت برهوت، في وادي برهوت هناك شهيد. هو الشهيد الشهيد لا مولانا لا مولانا لا مولانا لا مولانا سعد استشهد بين يدي رسول الله. سعد بن معاذ بين يدي رسول الله في الجهاد، وخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تشييعه، والملائكة كانوا يشيعون. فلما وضعه النبي أو أنزلوه في لحده وأهالوا عليه الترب، وقفت أمه قالت هنيئا لك يا سعد الجنة. فقال لها رسول الله مه يا أم سعد، إن سعدا أصابته ضمة. الضمة يعني ضغطة القبر، خشخشة أضلاعه. قالت لما يا رسول الله؟ قال لأنه كان سيء الخلق مع أهله، وهو شهيد بين يدي رسول الله.
حتى خديجة أن الرسول دخل عباءة
مو لا خديجة خديجة، وإنما أمه فاطمة بنت أسد. إيه بلى أمه، هو يقول أمي فاطمة بنت أسد أم الإمام علي، لكن رسول الله يسميها أمي، حتى أنهم احتجوا على رسول الله. يعني باب السؤال، لما توفت بكاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم نزل في لحدها في قبرها وأومأ في القبر وألبسها قميصه، قميص رسول الله هو الذي ألبس القميص لفاطمة بنت أسد. قالوا يا رسول الله لقد رأيناك تصنع مع هذه الامرأة ما لم تصنعه مع غيرها. قال هذه أمي، هذه أمي، كانت تؤثرني على أبنائها. وفي يوم حدثتها عن الحشر، سألتني عن الحشر، فقلت يحشر الناس عراة، فقالت واسوأتا، فأعطيتها قميصي أو ألبستها قميصي لتكسى يوم القيامة، حتى تطلع كاسية ما تطلع عارية، لتكسى. وسمعتني أتحدث عن ضغطة القبر أيضا تكلمت، فأنا نزلت في قبرها حتى أهون عليها أو أخفف عنها ضغطة القبر، فضغطة القبر موجودة